قل إن صلاة
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم هو اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وسوف يكون حديثنا عن الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ في ذكر موضوعات هذا الجزء التي اشتمل عليها، أحب أن ننبه إلى الأرقام التي يمكنكم أن تتصلوا بها للاستفسار وللسؤال عن المسألة هذا الجزء من أجزاء القرآن الكريم. الرقم هو 01497-1159، والرقم الآخر هو 012-085-444. حديثنا سوف يكون عن الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم، والموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم يمكن أن نستعرض الآن أبرز هذه الموضوعات. والجزء الثالث كما تعلمون يبدأ من الآية 53 بعد 200 وينتهي بالآية 92 من سورة آل عمران، 253 من سورة البقرة إلى الآية 92 من سورة آل عمران. و أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم هي تفضيل الله بعض الرسل على بعض، ثناء الله على نفسه في أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، ذكر محاججة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك، الحث على الإنفاق في سبيل الله وفضل الإنفاق في أطول آيات عن الإنفاق في القرآن الكريم كله، بيان خطر الربا وأنه كبيرة من الكبائر، بيان أحكام المداينة وكتابة الدين وأحكام الرهن، وبداية سورة آل عمران وما فيها من توحيد الله وتعظيمه، ثم ذكر قصة مريم وزكريا عليهم الصلاة والسلام. هذه هي أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الجزء، وسوف نناقش أبرز هذه القضايا في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية. مرحبا بك يا دكتور مساعد مرة أخرى، ونشكرك على استجابتك الكريمة لهذه الدعوة. وسوف يكون حديثنا يا دكتور مساعد اليوم عن الجزء الثالث بإذن الله تعالى من أجزاء القرآن الكريم. كما تعودنا في كل حلقة أن نأخذ جزءا من أجزاء القرآن الكريم نتناقش فيه كما مر معنا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وأبشرك أنه لله الحمد اليوم الحلقة سوف تمتد لساعة كاملة، فلن يضيق علينا الوقت بإذن الله تعالى. وأنا أنبه الإخوة المشاهدين أن يحددوا أسئلتهم واستفساراتهم وتأملاتهم في الجزء الذي نتحدث عنه وهو الجزء الثالث، ويمكنهم أن يتصلوا من الآن وسوف يجيب الدكتور مساعد بإذن الله تعالى عن الأسئلة. يبدأ الدكتور مساعد الجزء الثالث بآية عظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى آخر الآية. وهذه الآية تشير إلى موضوع مهم جدا يسأل عنه كثير من الناس، يعني هل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ فيقال إن مثلا موسى أفضل من عيسى أو أن محمد أفضل من موسى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينص على أنه فضل بعض الأنبياء على بعض، ودي انك تنبه يعني على يعني الاصل والتوجيه الشرعي في مثل هذا الموضوع يعني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرتم هذه الآية نصت على التفضيل، وفي آخر البقرة ورد قوله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد
من رسله،
من رسله. وقد يقع أيضا لبس عند من يقرأ كيف يقع التفضيل هنا وعدم التفريق هناك.
جميل.
القاعدة في مثل هذا أننا نتبع النص، فما وقع تفضيله بالنص فإننا نفضله، وأما أن ندخل بالعقل فلا يجوز. ولهذا الآية في قول لا نفرق بين أحد من رسله بمعنى أنه لا يستطيع المسلم أن يفضل فلانا من الرسل على فلان لاعتبارات من عنده، وإنما الاعتبار هو تفضيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الآية نصت على أن الذي فضل هو الله سبحانه وتعالى، تلك الرسل
فضلنا،
أي فضل الله بعضهم على بعض.
جميل جدا.
فإذا هذه القاعدة الكلية في هذا. فقوله منهم من كلم الله، هذا إشارة إلى أسباب أو بعض أسباب التفضيل. فمن هم الذين كلمهم الله من الرسل فيما ثبت عندنا؟
موسى عليه الصلاة
موسى عليه السلام اختص بكون الله سبحانه وتعالى
كلمه
بالنبوة. وأما غير من الأنبياء فكانوا يكلمون من طريق جبريل عليه السلام، ولكن أيضا وقع تكريم الله لآدم عليه السلام، وقع تكريم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إن تكريم الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من أشرف ما وقع، لأنه كان فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى. بناء على هذا نقول إن تخصيص موسى عليه السلام لكي يفهم القارئ، تخصيص موسى بأنه بالسامع معذرة، تخصيص موسى بأنه كلم الله لأنه أجاءته النبوة من كلام الله مباشرة دون واسطة.
جميل جدا. هذه وهذا من يعني من أسباب تفضيل موسى عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء. هناك مسألة دكتور يعني ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن بعضهم يعني لا يرى التفضيل ويحرمه، ويقول السبب في ذلك هو أنه يوهم الإساءة إلى المفضل عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، ليس كذلك؟
نعم صحيح.
لأنه كان يعني سياق الموقف الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفضيل يوحي بتنقص.
نعم،
يونس عليه الصلاة والسلام. لكن تفضيل الله سبحانه وتعالى وهو يعني الذي فضل في هذه الآية،
الله أعلم حيث يجعل
نعم رسالته. حيث يجعل رسالته.
قلنا أن التفضيل
بين الأنبياء
مرتبط بالنص،
بالنص الشرعي. نعم. لدينا أسئلة من الحلقة الماضية دكتور مساعد، سألها بعض المشاهدين ولم نتمكن من الإجابة عليها لضيق الوقت. منها سؤال للأخ نايف، سأل سؤالين أمس فقال لماذا يقدم السمع على البصر في القرآن الكريم بكثرة، وأجاب عنه ضيف أمس الدكتور محمد الخضيري. وسأل سؤالا آخر وهو سؤال جميل ودقيق يعني، والتنبه له يدل على التدبر في القرآن الكريم. فقال ما هو الفرق بين الختم والطبع؟ وكأنه كان السؤال متعلقا بالجزء الأول، في أول سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم.
نعم.
وعلى سمعهم. وهناك آيات أخرى قال طبع الله على قلوبهم.
نعم.
فيسأل ما هو الفرق بين الختم والطبع.
جيد. بالفعل كما ذكرتم أن التنبه لمثل هذه الدقائق الحقيقة يدل على تدبر، وهذا يقود الحقيقة إلى تنبيه القارئ حينما يقرأ القرآن إلى الألفاظ التي يظن أنها مترادفة أو متطابقة في المعنى وبينها فروق.
أيوة.
مثل قول سبحانه وتعالى لا تبقي
ولا تذر.
قد يقول قائل ما الفرق بين تبقي وتذر؟ فلا بد من وجود فرق دقيق. فهنا إذن عندنا قاعدة ونحب أن ينتبه لها السامع، أن مثل هذه الألفاظ فيها جامع مشترك في المعنى، بمعنى أن تجتمع في معنى وهو معنى التغطية والتغشية والستر، أن يطبع على الشيء وختم على الشيء معنى غطاه، هذا هو المعنى الجامع. لكن افترق الطبع بشيء لا يوجد في الختم، وقد يكون بالختم معنى لا يوجد فيه الطبع. وكيف نعرف هذا؟ طبعا هناك طرق، وأنا أنصح بقراءة مقدمة الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، أبان عن كيفية اكتشاف الفروق بين الألفاظ.
جميل.
ومما أبان عنه قضية استخدام
الاستعمال
الأضداد قبل ذكر الأضداد، أو كما ذكرت السياق أحد الطرق في معرفة الفروق. يعني هل نستطيع أن نستخدم لفظة الختم في كل مواطن الطبع؟
أيوة.
قطعا لا، فدل على أن هناك فرقا.
أيوة.
كذلك لا نستطيع أن نستخدم الطبع في كل مواطن
الختم. نعم.
لكن في بعض المواطن ممكن نستخدم الطبع أو الختم، فإذا هم يشتركان في معنى عام ثم يفترقان في خصوصيات. أيوة. الطبع كما أشار إليه أبو هلال العسكري وكذلك رأيته عند ابن القيم وعند غيرهما من العلماء أنه أبلغ من الختم
وأشد، يعني
وأشد، لأن الطبع كما يقول أبو هلال العسكري هو أثر يثبت في المطبوع.
أيوة.
فيكون يدل على اللزوم والثبوت أكثر من دلالة الختم، والختم يعني الطبع لا يأتي بعد الختم، فيأتي الختم يعني كان الإنسان يعني ختم الله على قلوبهم كأنهم وصلوا إلى نهاية الأمر الذي لا يفتح لهم بعده مجال. أيوة. الختم ثم يأتي بعد ذلك الطبع فيكون مثل القفل قد قفل عليهم قبل أن تأمل.
أيوة. وهذا من معاني الختم يا دكتور مساعد، أن الختم مرتبط بالنهايات، يعني
نعم.
كما في قوله سبحانه وتعالى ختامه مسك،
ختامه مسك،
وفي ذلك
معانيها نعم.
نهاية الشيء. نعم. فكأنها يعني بعد أن تستنفد كل الوسائل في هدايتها فترفض الحق فإنه يختم عليها فلا ينفذ الحق إلى قلوبهم بعد ذلك.
نعم.
أي نعم. والطبع كما تفضلت هو أشد ولا شك في المعنى. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت في حلقة الأمس سؤال من الأخ أبو علي، قال وردت نصوص تبين عظم كتمان الحق في القرآن الكريم، ومنها قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول يعني لو يكون هناك تنبيه حول مثل هذه الآيات ومعناها في القرآن الكريم.
قضية كتمان الحق أو البيان، الحقيقة البيان قضية بيان وكتمان أنواع أو يمكن نكون درجات. فمثلا لو كان هناك قضية مشكلة على الأمة ولها أثر في حياة الأمة وهناك من يعلم هذه القضية وكتم يعني لم يبين، فإنه يصيبه
هذا الوعيد
الذي ذكرته الآية،
وعيد شديد والله.
وعيد شديد
لعنهم الله،
ولهذا هذا الوعيد ألحق باليهود لأنهم كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم مرجع في هذا الأمر لأنهم أهل الكتاب وهم يعلمونه كما قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كذلك ولذا أقول أنه إذا احتيج إلى معلومة ما ووقع الكتم بحيث أنه تتأثر مصالح الناس بها أو ديانتهم فلا شك أن هذا ماذا؟ هذا الذي يقع عليه الوعيد. أما أحيانا قد يكون الأمر في سعة، يمكن أن تسألني وأقول لا أستطيع أن أفتيك مع أني أعلم.
أيوة.
ما يدخل في هذا الباب لأنك ممكن تسأل غيري.
نعم.
فيجيبك.
نعم. لا وأيضا في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والتعبير بالفعل المضارع فيه دلالة على أنهم يستحقون هذا اللعنة
مرة بعد مرة
كلما تجدد منهم الكتمان.
نعم.
هنا سؤال دكتور من أخت متصلة، معنا أخت متصلة من السعودية، الأخت أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكلمت عندي سؤالين حول الجزء الثالث.
تفضلي.
بالنسبة للآية 27 ختمت إن والله يرزق من يشاء بغير حساب، الآية 37 بعد 10 آيات ختمت بنفس الخاتمة ولكن بالتأكيد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب من قول مريم عليه السلام، شو الحكمة في ذلك؟
آية 227 تقصدين؟
لا آية 27 وآية 37
في سورة البقرة.
سورة
البقرة.
آه
لا ولا عفوا 27 و 29
37.
طيب السؤال الثاني يا أم عبد الله.
السؤال الثاني في الآية 35 دعاء مريم عليه السلام ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هل هذا يعتبر نذر؟ لأنه كثير من الأمهات تدعو بهذا الدعاء ربي إني نذرت لك ما في بطني، هل هذا يعتبر نذر؟ فيكون واجب عليها أنها تترك طفلها يعني لخدمة البيت وهكذا.
جيد، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. إذن هل لدينا اتصالات أخرى؟ إذن هذان سؤالان دكتور من أخت أم عبد الله في سورة آل عمران، لكن قبل أن ننتقل دكتور لسورة آل عمران هناك الحقيقة أشياء تستحق التوقف حقيقة في سورة البقرة في الجزء الثالث، يعني وهي آية الكرسي في أول الجزء الثالث. يعني المعلوم أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن العظيم، أليس كذلك؟
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال معاذ هي سورة أو آية الكرسي.
آية الكرسي.
فقال ليهنك العلم أبا المنذر. سبب يعني تعظيم هذه الآية وسبب يعني هذا التفضيل لها من النبي صلى الله عليه وسلم وكونها أعظم آية في القرآن الكريم كله، يعني القرآن الكريم 2600 أو 2236 آية تقريبا. نعم. هذه أعظم آية فيها، فلا تستحق يعني وقفة.
صحيح. لا شك أن هذه الآية كما ذكرتم يعني ذكر لها فضائل من الحديث ذكرتم، والذي يظهر والله أعلم أننا إذا تأملنا موضوع الآية نجد أنه في توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل ما يتعلق بتوحيد الله فإنه لا شك أن يكون أشرف وأعظم، وأشرف ما تكلم عن التوحيد هو هذه الآية، لأن من مبدأها إلى خاتمتها كلها في التوحيد، وخصوصا ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا بدأت بالاسم الأعظم الله.
الله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولاحظ فيها مجموعة من الأسماء التي ذكرت يعني في هذه الآية. أيضا ذكرت أوصاف بين الإثبات والنفي في مثل قول لا تأخذه سنة
ولا
نوم، هذه دلالة على كمال القيومية، لأنه قال الحي القيوم، دلالة على كمال الحياة والقيومية في قوله الحي والقيوم. وكذلك لو تأملت الحي والقيوم وما يندرج تحتهما من آثار في يعني حفظ مثلا السماوات والأرض، حفظ الإنسان، أيضا القيام على الإنسان سواء قياما دنيويا أو دينيا بإقامة الشرائع له، فستجد أشياء كثيرة كلها مندرجة تحت قوله الحي القيوم. ولهذا مثل ابن القيم رحمه تعالى وغيره من العلماء لما تكلموا عن الحي القيوم أعادوا إليها جميع الأسماء، أن جميع الأسماء تعود إلى معنى الحي
القيوم. القيوم هذا دكتور يعني لعله يفتح لنا فكرة أخرى. نحن نتحدث في أول الجزء عن قوله تلك، عن قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تكلمنا عن تفضيل بين الأنبياء والرسل.
جميل.
سورة آية الكرسي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله، أليس هذا أيضا تفضيلا بين آيات القرآن؟
وهذا أيضا من التفضيل،
من التفضيل،
وتفضيل أيضا نرجع إليه في إلى النص،
النص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض السور على بعض.
صحيح.
فسورة الفاتحة مفضل على غيرها، سورة الإخلاص قل هو الله أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن.
نعم.
السيوطي رحمه الله تذكر أنه ذكر مسألة لطيفة.
نعم.
يعني ما هو المقياس أو الضابط الذي يضبط التفضيل بين الآيات أو بين السور؟ يعني كيف هل للمسلم أن يقول هذه السورة أفضل من هذه السورة وهذه الآية أفضل من هذه الآية اجتهادا دون أن يثبت النص في ذلك؟ فقال السيوطي أنا تأملت الآيات والسور التي جاء التفضيل لها، سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، فوجدت أنها كلها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن تعظيمه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
جميل.
فقال كل هذه المعاني تدور على تعظيم الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
فلذلك يمكننا أن نقول أن الآيات التي تتكلم عن الله وعن تعظيمه أفضل من الآيات التي لا تشتمل على هذه الموضوعات، مثل تبت يد أبي لهب وتب،
وهذا مستنبط
من النص،
من النص،
من النص.
أي نعم.
أليس هذا ضابط جيد؟
هذا لا شك أنه ضابط جيد، ولكن أيضا يبقى عندنا أنه الأصل والقاعدة في ذلك كما قلنا
النص.
ولهذا العلماء لما تكلموا عن لماذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أشاروا إلى قضية أن القرآن ثلاث أقسام، والقسم الأول اللي هو قسم التوحيد، يعني قسم التوحيد، فيكون إذن الكلام كأن ثلث القرآن في التوحيد.
في التوحيد
فجاءت هذه الآيات. السورة. صحيح. لسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها تعدل ثلث موضوعات
القرآن.
القرآن هذا أحد طبعا توجيهات العلماء لقوله تعدل ثلث القرآن.
جميل جدا.
نعم.
قبل أن نجيب على أسئلة الأخت أم عبد الله نأخذ الاتصال هذا من الأخ أبو محمد. الأخ أبو محمد من السعودية تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن وشيخ مساعد؟
حياكم الله يا مرحبا.
أنا لكم محب في الله.
أحبك الله. الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم يا شيخ مساعد. بغيت لو مريت على آية الدين وهي أطول آية في القرآن، أن تذكر اللطائف من ناحية أقصر آية وأشكل آية في العراق وهل مجرة، يعني محفزة لمن يستمع هذا البرنامج.
أبشر. حياك الله أبو محمد، شكرا لك، الله يحفظك. إذن دكتور مساعد نعود لأسئلة الأخت أم عبد الله، تقول في سورة آل عمران، طبعا هي قفزت بنا إلى نهاية الجزء تقريبا،
لا بس
أي نعم، تقول في آية 27 وهي قوله سبحانه وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فجاء التعبير هنا بالفعل المضارع دون تأكيد. في الآية 37 في قول مريم عليه الصلاة والسلام قال يا مريم أنى لك هذا.
أم مريم أو مريم؟
لا مريم نفسها.
نعم مريم نعم.
أي قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سؤال أم عبد الله سؤال بلاغي حقيقة.
دقيق.
دقيق نعم. يعني هنا وترزق من تشاء بغير حساب، هذا في دعاء من؟ قل اللهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟
نعم.
وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب جاء التأكيد بإن. وشوف مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى مقدمات، ليس كذلك؟
صحيح.
يعني مثلا المشاهد الكريم يجب أن يكون على معرفة بلغة القرآن ويعرف أن إن
للتأكيد
تأتي في لغة العرب للتأكيد، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب فيها تأكيد. فما هو يعني تعليق على هذا السؤال؟
والحقيقة أنا أقول أيضا مثل سؤال الأخ نايف اللي كان سأل عن الفرق بين الفرق بين الختم والطبعي، وهذا السؤال حقيقة هو من أنواع أو مما يعني يستخرجه التدبر.
لا شك
صحيح. ولا شك أن ضبط مثل هذه القضايا ورصدها وتدوينها أقول أنه مهم جدا لمن أراد أن يتعلم أو أن يستفيد من تفسير القرآن. لو تأملنا السياق، والسياق مهم جدا في ضبط هذه الأمور، كما ذكرتم أنه خطاب من الله سبحانه وتعالى لمحمد، ولمن أصبح على الخطاب قل اللهم مالك الملك. نلاحظ كل السياق جاء بالفعل المضارع، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، إلى أن ختمت بقوله في الآية بعدها وترزق من تشاء بغير حساب. فإذا هنا عندنا أفعال مضارعة متعاطفة، فهي إخبارات بالأفعال عن الله سبحانه وتعالى، هذا يعني خطاب من العبد لله سبحانه وتعالى، فما احتاج إلى تأكيد، وإنما هو من باب الإخبار.
أي جميل، هذا كلام الله.
نعم. أما لما جاء كلام مريم أمام زكريا عليه السلام،
نعم.
وهناك حدث غريب، لأن حدث لو تأملنا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هو الآن مكفل بها، ليس قال وكفلها زكريا؟
بلى صحيح.
إذن من الذي يستطيع أن يدخل عليها غير زكريا؟ لا أحد.
نعم.
فيستغرب زكريا لما يأتي إليها يجد عندها رزق، ما أحد يدخل عليها غيره.
أيوة.
فأثار عنده استفسارا،
استغرابا أيضا.
استغرابا نعم. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله.
أيوة.
وأكد واحتاج التأكيد، إن الله يرزق من يشاء
بغير حساب.
احتاجت للتأكيد هنا، لأن الحدث يحتاج إلى تأكيد.
نعم صدق.
ففيه غرابة، كيف يأتيك الرزق ولا يدخل عليك إلا أنا؟
نعم.
فنبهت على أنه من عند الله، وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا الحقيقة نوع من الإرهاصات والتمهيدات لما سيحصل لمريم عليه السلام لاحقا في ولادة عيسى عليه السلام بالآب.
ولذلك شفت تأثير التأكيد على زكريا عليه الصلاة والسلام، أنه قال بعد هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك،
كأنها فتحت له
باب الدعاء.
باب الدعاء يعني نبهته. نعم
جميل جدا. قبل أن نأخذ السؤال الثاني نأخذ اتصال وسؤال من الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخ محمد، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار شيخ في آية في الجزء الثاني إذا في إمكانية.
تفضل الله يحييك.
في قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر بل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أبي المقصود بالآية الكريمة إثمهما أكبر من نفعهما؟
أبشر.
الشيخ إذا
أبشر. شكرا جزيلا يا محمد، حياك الله. هناك سؤال آخر ذكرتها الأخ أم عبد الله، تقول دعاء مريم عليها الصلاة والسلام، يعني أنا ما أدري ماذا تقصد بقولها دعاء مريم في الآيات، هل يعني يحضرك المقصود من قولها دعاء مريم والتعليق عليه وشيء؟
لا، هي لا، قال أم مريم، فلذا توهمت لما قلت أنت مريم.
أي أحسن.
يسألت عن أم مريم في قولها إني نذرت لك.
نعم نعم صدقت. نعم نعم هذا.
نعم هنا فائدة أحب أيضا أن ننتبه لها، قارئ القرآن حينما تأتي قضايا مرتبطة بالشرائع
السابقة
ينتبه. جميل. هل يوجد في شرعنا ما يدل على عليها أو لا؟ فالنذر عندنا باب النذر.
أيوة.
أي نعم. لا يوجد عندنا مثل ما كان موجودا عندهم، أنه يأتي الأب أو الأم وتنذر هذا الطفل الذي بطنها لخدمة البيت، لأنه الآن نذرته لخدمة المسجد الأقصى.
أيوة.
لخدمة البيت، فكان هذا موجودا عندهم في شريعتهم وليس موجودا عندنا في شريعتنا.
طبعا الآية هي قوله هنا نعم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل
يعني
مني،
هذا يعني خالصا لك
لهذا الغلط.
أي نعم. فلما وضعتها أنثى أشكل عليها لأن الأنثى لا تشتغل في هذا المقام.
أيوة.
فقالت ربي إني وضعتها أنثى كأنه من باب التحسر. وهناك قراءتان، قراءة والله أعلم بما وضعت، وقراءة والله أعلم بما وضعته، وكلاهما قراءتان في النهاية معنى واحد.
نعم. نعم.
قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميت مريم. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني كان الله سبحانه وتعالى قبل مريم. وهذا أيضا من الإرهاصات.
جميل جدا.
في قضية مريم عليه السلام، في كون الله قدر أن تنذر أمها هذا النذر لتكون هي في هذا المكان المنعزل الذي لا يأتيها أحد
سبحانه
تخدم في هذا البيت. جميل. مثل ما ذكرنا في قوله وكفلها زكريا.
بارك الله فيك دكتور. والحقيقة أن في قصة مريم في سورة آل عمران وفي سورة مريم أيضا فيها عبر كثيرة.
نعم.
وعظة خاصة للمرأة المسلمة، وأيضا فيها إيضاح لحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام التي اختلف فيها الأمم الآن.
نعم.
يعني هؤلاء النصارى ظلوا في معرفة حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. صحيح. في حين التأمل في هذه الآيات يبين لك أنه عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأخ أبو محمد يسأل سؤالا عن آية الدين، والحقيقة السؤال لك أبو محمد سؤال عام يعني. يقول إن آية الدين، وآية الدين هي الآية 82 بعد 200 من سورة آل البقرة.
نعم.
وهي أطول سورة، أطول آية في القرآن الكريم كله.
طبعا هذا على عدنا نحن. وهذا من باب الفائدة نريد نذكرها إن شاء الله.
جميل. وهي ما هي الفائدة؟
إنه آية الدين في بعض العد منقسمة إلى آيتين.
جيد.
يعني وأنا أحب أن ينتبه السامع، لأن الآن مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بدأوا يطبعون مصاحف
على الروايات.
نعم. فقد يطلع بعض القارئين ولا ينتبه إلى هذه القضية أن كل مصحف له عد، وأن عندنا يعني العد المكي والعد المدني الأول والمدني الثاني والعد الكوفي الأول والكوفي الثاني والعد الشامي. فينتبه إلى أن بعض المصاحف طبعت على حسب عد آخر فلا يقع عنده هذا الإشكال، فهي أطول آية بالنسبة للعد عندنا. نعم.
طبعا هنا يعني أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين، لما نتكلم دكتور مساعد عن عد آية القرآن بعضهم يفهم فهما خاطئا. فنحن نقول مثلا العد الكوفي 2236 آية.
نعم.
العد مثلا المدني يزيد مثلا بعشر آيات مثلا، فيقول يعني هل القرآن المكتوب على رواية أهل المدينة في عشر آيات زاد زيادة؟
لا.
طيب العد الذي أقل من العد الكوفي ناقص مثلا عشر آيات هل محذوف من الشيء؟
لا.
لا. أيضا. وإنما الاختلاف هو القرآن واحد في كل الروايات. نعم. ليس هناك فرق كلمة ولا زيادة كلمة، وإنما الفرق
في مكان
في موضع مكان آخر الآية، بعضهم يقدم بعضهم يؤخر.
يعني ألف لام ميم الحروف المقطعة بعضهم يعدها آية وبعضهم ما يعدها آية مثلا.
بالضبط.
بسم الله الرحمن الرحيم بعضهم يعدها آية بعضهم ما يعدها آية.
بالضبط.
فهذا إذن هذه القضية اللي تكون فيها قضية زيادة ونقص في قول بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة.
جميل جدا.
فإذن الخلاف القرآن كامل ليس فيه نقص، وإنما هو الخلاف
مواضع
هل هذا رأس الآية أو لا،
مواضع العد.
نعم.
آية الدين الحقيقة أنها مليئة بالفوائد والاستنباطات.
نعم.
والنكات البلاغية، وسبق تحدثنا أنا وياك في أول الحلقة أو أول البرنامج عن سورة البقرة وأنها يمكن أن تسمى كلية الشريعة.
نعم.
فقد اشتملت على كليات الشريعة، حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. ومن يعني أبرز ما يدل على حفظ المال في سورة البقرة آية الدين.
آية الدين. صحيح.
نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق. لاحظ حتى يفصل الله سبحانه وتعالى كيف تكتبون وكيف تشهدون.
وهذا في دلالة على أهمية ضبط
الحقوق
الأموال. أي نعم الحقوق.
بالضبط. فيعني هل لديك تعليق حول هذه الآية؟
والله والأخ طلب طبعا
إجابة للأخ أبو محمد
وطلب فوائد أو لطائف، واللطائف الحقيقة كثيرة، لكن لعلنا نأخذ مثالا.
أيوة.
في قوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب
ولا شهيد.
ولا شهيد، هذه قوله يضار لو فككنا الشد
ولا يضارر
إما أن تكون ولا يضارر أو ولا يضارر.
أيوة.
وانظر كيف يعني جاءت هذه اللفظة ولا يضار محتملة للمعنيين. يعني لا يضارر الكاتب والشهيد، وأيضا لا يضارر الكاتب والشهيد. فكاتب والشهيد
إذا طلبوا للكتابة
نعم
فلا
يرفض. وأيضا الكاتب والشهيد ما تأتي إليه في وسط الليل تقول له إلا تأتي الآن تكتب وإلا تأتي الآن وتشهد، فلا يقع الضرر منهما ولا يقع الضرر عليهما. فجاءت الكلمة الواحدة هذه دالة على المعنيين معا وليس بينهما تضاد.
جميل.
ليس يعده بعض العلماء من اعجاز القرآن باختيار اللفظة الواحدة الدالة على اكثر من
جميل.
معناها.
انا ايضا يظهر لي فائدة دكتور مساعد، ما ادري توافقني عليها. نعم. ولا تخالفني، في قوله يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى. بعض الناس ياخذ منك مبلغ من المال ويترك الأجل غير مسمى.
نعم.
تجلس أنت على
تنتظر
كلما رأيته يمر العام والعامين والثلاثة وأنت تنظر إليه وهو ينظر إليك، لا هو لرد لك المال ولا أنت في البداية وضعت أجل مسمى. أنا أقول في قوله تعالى إلى أجل مسمى فيه أدب في الدين.
لا شك.
أنك تأخذ تستلف وتقول سأعيده لك في يوم كذا أو في تاريخ كذا أو بعد سنة. أما بعضهم يقول من شدة يعني
الميانة،
يقول من عسرك إلى يسرك، وكل وهو يبدو أنه في عسر طيلة.
الشافعي رحمه الله تعالى لما استدان من بعض أصحابه دينا وقام يريد أن يذهب، قال له تعال، ثم قال له أنلني بالذي استقرضت دينا
خطا.
أي نعم. وأشهد قوما جاهدوه.
جميل.
فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تدينتم بدين
إلى أجل مسمى
اكتبوه. لا بد من هذا وده. ولهذا أحيانا بعض الأحيان يقول يعني بعض من اعتاد على دين الناس دون أن يعني بعضهم ما يكتب، يقول صرت أنسى إذا قابلته هل هو رد الدين أو لم يرد الدين، يقول فاستحي أن أقول له شيئا خشية أن يكون معسرا.
أنا ظهر لي لفتة يا دكتور مساعد في وجود آية الدين في هذا الموضع.
نعم.
من الله قبلها يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
نعم. الصفحة السابقة كلها عن الربا.
كلها عن الربا. ثم يقول في آخرها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني قد يقول قائل طيب كيف أستطيع أن ألبي حاجتي والمال الذي معي لا يكفي، ليس إلا اللجوء إلى الربا. فيقول الله سبحانه وتعالى لا، هناك بين من الأخوة بين الناس ما يتسع لقضاء حاجة الناس وتفريج كرباتهم، فإذا كان معسرا فأنظره. ثم تكلم الله سبحانه وتعالى فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوف كيف يذكرك بالآخرة. ثم ينتقل إلى حل من الحلول التي تفك إعسار المعسر وهو الدين.
الدين.
أن يدين، وهذا في حث الحقيقة على للموسر وصاحب الغنى أن ييسر على الناس بإقراضهم.
هذا من كرم النفس. نعم. صحيح أنه نوع من كرم في المال، ولكن لا يمكن يخرج هذا الكرم الذي في المال إذا كانت النفس غير كريمة.
سبحان الله.
ولهذا تجد البخيل لا يمكن أن ينفق فضلا عن أن يقوم بماذا؟ بتدين الناس وإنظارهم.
جميل جدا. الله يفتح عليك دكتور مساعد. قبل أن نستكمل بقية الأسئلة دكتور، لدينا الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف السلام قول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، معنى ازدادوا كفرا؟ الله يحفظكم.
الله يحييك، شكرا جزيلا. السلام. حياكم الله. نأخذ إجابة السؤال الدكتور مساعد. أيها الأخوة المشاهدون، بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
تيسير المنان في قصص القرآن. مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ أحمد فريد، جمع فيه كل ما ورد في القرآن الكريم من القصص، وقد اشتمل على 29 قصة، بدأها بقصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وختمها بقصة أصحاب الفيل، وأفرد قصة آدم عليه الصلاة والسلام. وقد حرص مؤلفه على اختيار أصح الأقوال في تفسير آيات القصص في القرآن الكريم وتنقية القصص مما علق بها عبر القرون والأجيال من الخرافات والموضوعات المكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. وهو يبدأ بتفسير الآيات التي وردت فيها القصص، وينقل كلام المفسرين المعتبرين في بيان معانيها، ثم يعقب على ذلك بذكر الفوائد والآثار الإيمانية من هذه القصص، ملخصا ذلك من كلام المفسرين والعلماء الذين صنفوا في التفسير والقصص القرآني قديما وحديثا. وقد صدر الكتاب في إصداره الثاني عن دار ابن الجوزي في مجلد واحد عام 1429 للهجرة، وهو كتاب قيم يحتاجه من يريد معرفة قصص القرآن الكريم وكلام المفسرين في معانيها.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير الميسر، ومعنا في هذا اللقاء التفسير المباشر الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. وكان السؤال يا دكتور مساعد قبل الفاصل بالتعريف بالكتاب عن آية الدين وقد تحدثنا عنها. الأخ محمد من السعودية سأل عن قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما معنى هذه الآية؟
نعم، طبعا هذه الآية نزلت في التدرج في تحريم الخمر، وتعتبر الآية الثانية أو الثالثة على حسب الخلاف بين العلماء، هل آية النحل تتخذون منه سكرا
هي داخلة في هذا
داخل التدرج؟ نعم. نعم، فمن يرى أن قوله أن قول سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو الآية، وهذه
سورة النساء،
أي في سورة النساء، وهذه
الثانية،
الآية الثانية أشارت على أن طبعا في قضية الترتيب لا أذكر أيهما الأولى، لكن عموما هذه الآية هي في وسط التدرج، أنه إذا لما سألوا عن الخمر أخبر الله سبحانه وتعالى بأن فيه منافع وفيه أيضا إثم،
قل فيهما إثم كبير.
نعم،
ومنافع للناس.
ومنافع، إثم كبير ومنافع للناس. طبعا المنافع واضحة جدا، مثلا في الخمر والميسر قضية مثلا المكسب المالي، في الخمر قضية ما يحصل للنشوة، شارب من النشوة وغيره، نشوة طبعا وقتية.
نعم، نعم،
لحظية. هذه تعتبر من المنافع، وإلا لما شرب الخمر. أيضا نسيان الواقع يعتبره شيء، بعض الناس يكون عنده كذا يعتبر نفسه لما ينسى
يعتبرها منفعة يعني.
منفعة. ثم قال وإثمهما أكبر
من نفعهما.
من نفعهما، ولهذا العاقل لما يقيس بعقله يقول ما دام إثمهما أكبر من نفعهما إذن إيش
أتركها.
صحيح. وهذه قاعدة الشريعة في أنه إذا كان الإثم أكبر من نفع فإنه يجتنب. جميل. حتى جاءت طبعا الآية الثالثة التي دلت على تحريم الخمر،
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا نص في التحريم،
نص في التحريم.
البعض يا دكتور مساعد قد يفهم من هذه الآية، يعني بعض ممكن الأخ محمد الله يحفظه يعني يبين هذه الفكرة يعني لمن يسأله فيما بعد، أن يسألونك عن الخمر والميسر ليست هي الآية التي يمكن أن يأخذ منها حكم الخمر الآن.
نعم،
يعني لو سأل السائل الآن ما حكم شرب الخمر يا أخ محمد، لا يقول
حرام.
لا والله حرام. ما هو الدليل؟ لا يقول الدليل هو قوله يسألونك عن الخمر والميسر، لأن هذه كانت في الوسط.
نعم،
لكن الدليل هو قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم،
وهذا أمر يقتضي التحريم، لكن الآية هذه كانت في مرحلة من المراحل، وهذا أسلوب تربوي موجود في الشريعة الإسلامية كثيرة.
أشارت إليه عائشة رضي الله عنها
التدرج في التحريم.
نعم،
ما جاء إليه محرم الخمر مباشرة وهم قد اعتادوا عليها فسيرفضونها.
صحيح،
وإنما أخذهم شيئا فشيئا بدأ يلمح إلى تحريمها، إلى
التدرج في النهي أحيانا أيضا.
الله، جميل جدا، وهذا أسلوب تربوي رائع جدا.
نعم.
الأخ أحمد من السعودية سأل سؤالا عن آية في سورة آل عمران لعلها من آخر الآيات، وهي إن الذين كفروا بعد إيمانهم. لكن قبل أن نأخذ هذا السؤال دكتور مساعد، لدينا الأخ قدري من ليبيا، أو أم قدري من ليبيا. تفضل يا أم قدري، حياك الله.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله الآية اللي نبي نسأل عليها، وإن خفتم شقاقا بينهم فبعثوا حكما حاكم أهله وحاكما من أهلها.
نعم.
وإن خفتم شقاقا بينهم فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها.
نعم.
إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهم إن كان الله كان عليما خبيرا.
جيد. طيب ما هو سؤالك يا أم قدري حول الآية؟
وإن خفتم شقاقا، ما معنى وإن خفتم شقاقا بينهما؟
أي وإن خفتم شقاقا بينهما
من أهلها.
أي
هذا هو سؤال.
جيد جيد، واضح سؤالك، شكرا يا أم قدري. أيضا لدينا الأخ نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
تحية طيبة لك شيخ عبد الرحمن ورئيس الكريم.
الله يحييك.
أنا ودي يا شيخ لو تقفون وقفات مع آيات الإنفاق في الجزء الثالث، لأنها من أطول الآيات التي تتكلم عن الإنفاق في القرآن الكريم، وهو مناسب لهذا الشاب الكريم.
جزاك الله خير.
يتكلم كان عدو للنفس فيه، فلو هناك وقفات عن الإنفاق في سبيل الله وجزاكم الله خير.
الله يرضى عليك، حسنت. معنا الأخ أحمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخ أحمد.
تقبل الله منا ومن
الله. اللهم آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ، والله نسيت، يعني قرأت أمس الليل آية من القرآن الكريم سورة البقرة، لكن حاليا ما أذكر، لكن سورة السحرة وما هم بضارين وما هم بضارين إلا بإذن الله.
نعم.
يتعلم قصة السحر، يعني
أيوة.
السحر يضر ما يضر، ولكن هني يقول وما يضر
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
إلا بإذن الله، كيف يعني بإذن الله وهناك السحر بين يعني ضار ومضر؟
جيد،
جزاك الله خير.
شكرا شكرا يا أستاذ أحمد، الله يحييك. يا أهلا وسهلا بك. نعود يا دكتور مساعد إلى سؤال الأخ أحمد من السعودية. سأل فقال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وهي الآية رقم 90 من سورة 90 أو 91؟
90،
آية 90 من سورة آل عمران، يعني في آخر الجزء الرابع أو الثالث،
الثالث عفوا. نعم.
أي نعم. ما معنى زيادة الكفر ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون؟
جيد. كما أن الإيمان درجات، أيضا الكفر درجات. يعني الكافر الذي لا يعاديك ولا يوصل لك الأذى ليس كالكافر الذي يعاديك ويوصل لك الأذى. فهذا إخبار عن طبقة من طبقات الكفار أنهم كفروا وأيضا ازدادوا كفرا، فإذا كأنهم قد تمحصوا وتمحضوا في الكفر، وكانت لهم من الأذية للمسلمين الشيء الكثير. فهذا معنى زيادة
الكفر.
الكفار، نعم.
أيضا فيه إثبات الحقيقة زي ما تفضلت، لأن الكفر درجة، يعني نعم. يزيد وينقص،
يزيد وينقص.
نعم. والإيمان يزيد وينقص،
نعم. ولهذا عذابات الكفار على حسب أعمالهم، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. وإذا الله سبحانه وتعالى قال في عذابهم جزاء وفاقا، أي موافقا لأعمالهم. أي. فلا يمكن أن يكون الكافر الذي يعاديك ويشتمك ويسب دينك مثل كافر لا له ولا عليه، هذا يفترق عن هذا. والله سبحانه وتعالى قد أيضا قسم الكفار: الكافر الحربي والكافر غير الحربي، والكافر الحربي له أحكام غير الكافر غير الحربي. نعم.
والعجيب دكتور مساعد أنه وصف الذين يكفرون ويزدادون كفرا بأنهم بعد إيمانهم،
وهذا يدل على أنه
عن علم،
عن علم،
أنه كفر وعناد وإصرار عن علم.
نعم.
كما كان إبليس أبى. نعم. واستكبر وعن علم. يعني الأخت أم قدري تسأل سؤالا عن آية في سورة النساء الحقيقة الجزء الخامس، لكن لا يمنع أن نجيب على ذلك إجابة سريعة. وهي تسأل عن قوله تعالى في سورة النساء في الآية 35: وإن خفتم شقاق بينهما، يسأل الله سبحانه وتعالى أو يشير إلى خلاف بين الزوجين.
نعم.
تأتي هذه الآية بعد آية القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله، يعني من أهل الزوج.
نعم.
وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الأم قدري تريد يعني تفسير لهذه الآية.
نعم. إن خفتم هنا بمعنى علمتم، الخوف هنا بمعنى العلم، وهذا من 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 من, من غرائب اللغة. أن يطلق الخوف ويراد بالعلم، مثل ما يطلق الظن ويراد به اليقين.
أيوة.
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي
يتيقنون.
نعم. نعم. ولهذا قد يكون جاء إلي اللبس بالتعبير بخفتم، وهذا يدلك على أن القرآن فيه من المعاني، معاني مفردات ما يحتاج فيه للرجوع
إلى لغة العرب،
إلى لغة العرب. ولهذا نجد أن الخوف هنا المراد به العلم، يعني إذا علمتم كانوا إذا يقنتم. وقوع الشقاق بينهما بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى: فاعظوهن وهجروهن في المضاجع.
جميل.
فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لكن إن نشزنا ماذا يحصل؟ الآن تدخل مرحلة الإصلاح.
أيوة.
إذا الآن كأن المرحلة الأولى تكون في البيت، يعني الآن بين الزوج وزوجته محاولة إصلاح من الزوج وزوجته. إذا لم يستطع الزوج وزوجته نشزت، فسيضطر إلى إدخال من يصلح.
يعني
أي نعم. فهذا قال: إن خفتم أي علمتم شقاق بينهما، يعني ظهر وبان وقوع الشقاق بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله، يعني من الزوج، وحكما من أهلها. يريد إصلاحا، يجوز أن يكون يريد إصلاحا الزوج والزوجة، ويجوز أن يريد إصلاحا
الحكمان.
الحكمان أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وهذا شرط يجب أن ينتبه له من يقع في مثل هذا الأمر.
أيوة.
أنه إن كان يريد أن يصلح مع زوجته أو زوجة أراد تصلح مع زوجتها فإن الله سبحانه وتعالى سيوفق بينهما. وإذا كثير من المشكلات تقع ويحدث فيها تطبيق أمر الله هذا تصلح فيها الأمور وتسكن، يكون فيها اتفاق بين الطرفين على حسب ما يصلح للحالين. ولكن إذا أخل بما يريد الله سبحانه وتعالى فغالبا ما تكون مشكلات حتى
تستمر وتصل للطلاق ربما.
تصل للطلاق. نعم.
ويحضرني معنى لطيفة دكتور مساعد في التعبير بالخوف وإرادة العلم. وإن خفتم شقاق بينهما، أنه يعبر عن العلم بالخوف إذا كان العلم يوجب الخوف. يعني أنت الآن في الفراق بين الزوجين هذه مسألة يعني نعم. عظمها شأنها الإسلام.
صنت. وتخاف أن يقع.
مكروه. نعم. وتخاف أن يقع.
نعم.
فأنت إذا وصلت إلى هذه المرحلة وعلمت أن المسألة بدأت تسير في طريق الانحدار، وأنه لا يمكن الإصلاح بهذا يعني من خلال الزوج إلى زوجته والعكس، فهنا يلجأ إلى
الإصلاح.
وكان والله أعلم فيها إشارة بليغة إلى أنك لا تدخل أنت بينك وبين زوجتك أحد
حتى
مرة تسوء الأمور إلى درجة. أي نعم. قبل أن ننتقل يا أستاذ إلى الأخ عواض من السعودية، تفضل يا أخ عواض حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا عواض، حياكم
الله. من أمك صالح الأعمال
يا رب.
هل هناك تفسير يوضح لنا معنى مباشرة تنصحون لنا به؟
هل هناك تفسير ميسر؟
نعم يوضح لنا معنى مباشرة.
أبشر، جزاك الله خير. عندك سؤال آخر يا أخ عواض؟
شكرا يا غالي،
بارك الله فيك. الأخ نايف، أرجو أن يكون اتضح يا أم قدري المقصود بالآية التي في سورة النساء. الأخ نايف سأل سؤالا لكن يحتاج إلى وقفة، دعنا نؤجله. الأخ أحمد،
أنا أقول للأخ نايف يعني بناء على طلبه وأنا الحقيقة أثني عليه، أنه إذا كان في إمكانية للقناة في هذا الشهر أن تقيم برنامج خاص بهذه الآيات، آيات الإنفاق، فهذا جيد، لأن بالفعل تحتاج إلى
هو وقت. طبعا أنا أتكلم لأننا بقي معنا خمس دقائق الآن، أريد أن أجيب الأخ أحمد وعواض لأن سئلتهم سريعة. طيب. ثم توقف أنا وياك مع آيات الإنفاق جوابا للأخ نايف. الأخ أحمد من الإمارات يسأل عن آية السحر التي في سورة البقرة، نحن تكلمنا عنها أمس في حلقة الماضية. وهي قوله سبحانه وتعالى في ذم اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين. هذا سؤاله.
نعم.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
نعم.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
نعم.
فهو يسأل يقول أنا هل السحر يقول أنه لا يضر إلا بإذن الله. نعم. كأنه يسأل الله أعلم يقول كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يؤثر السحر ويسبب الضرر.
نعم.
معنى ما جواب الأخ أحمد؟
جيد. هذا الموضوع السحر كما تلاحظ موضوع قدري، يرجع إلى قدر الله، بمعنى أن الله إذا شاء أن ينفذ هذا السحر نفذ. وإن لم يشاء لم يقع هذا السحر، وهذا معنى وما بضارين
به
من أحد إلا بإذن الله.
جميل.
لكن يجب أن ينتبه المسلم إلى أن من توقع بالوقاية الشرعية وتحصن بالأدعية الشرعية فإنه لا يصيبه السحر
بإذن الله،
لأن هذه وقاية. فإذا لا يصيب السحر إن أصاب إلا من قد فتح الباب
لدخوله.
إذا ننصح بمثل قراءة سورة البقرة التي لا تستطيعها
البطلة. جميل جدا. طيب الأخ عواض يسأل سؤالا سريعا، يقول هل هناك تفسير ميسر يصلح لوصول المعنى مباشرة؟
والله في تفاسير متعددة، مثل التفسير الميسر الذي طبع في
مجمع
الملك فهد رحمه الله تعالى، هو تفسير حقيقة نافع ويوصل إلى المعنى مباشرة. نعم. وأيضا فيه تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، وإن كان يعني طويلا لكنه أيضا له عناية
أيسر التفاسير.
نعم.
جميل جدا. سؤال الأخ نايف عن آيات الإنفاق دكتور، طبعا هو يقصد الآيات التي في سورة البقرة في الجزء الثالث.
نعم.
تبدأ من آية 261 وتنتهي عند 271، 10 آيات، وتعتبر هي أطول آيات تكلمت عن الإنفاق في القرآن الكريم كله.
نعم. متوالية. نعم.
نعم. بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ما أجمل هذا التمثيل، أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخره. إضاءة على هذا المثل الذي بدأ به الحديث عن آيات الإنفاق وإشارة إلى هذا الآية دكتور.
نعم سبحان الله، البداية بهذا المثل، وكما يعني سمعت حلقاتكم أمس أنت والشيخ محمد الخضيري في سؤال سجلت عن المثل القرآني،
أيوة
نقول ما يحتاج إليه العناية به الحقيقة مثال القرآن،
مثال القرآن،
لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يعقلها إلا العالمون. فلاحظ أن بداية الحديث عن الإنفاق جاء بضرب هذا المثل، المثل حسابي. قال مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة زرعت في الأرض،
جميل،
أنبتت
سبع سنابل،
يعني سبع سنابل خرجت منها،
نعم،
في كل سنبلة
100 حبة،
100 حبة، إذن 100 في 7 كم؟
700،
إذن مضاعفة، حبة واحدة صارت كم؟
700.
ثم ضاب على قال والله يضاعف
لمن يشاء.
إذن ليست الآن نهاية المضاعفة للسبعمية، بل هي قد تكون إيش؟
جميل.
أعلى من هذا.
لو انظر إلى ختام قال والله واسع عليم،
واسع
لا ينقص شيء من ملكه،
وعليم
بمن يستحق،
بمن يستحق. أيوة. نعم هذا الفضل.
أيضا إلى التنبيه لقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا
ولا
أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا شك الحقيقة أن مثل هذا يعني التعبير يدل على يعني أنه ينبغي على المنفق أن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى ولا أي يعني شيء من الإساءة إلى من أنفق عليه. الحقيقة أن الجزء الثالث مليء بالقضايا التي تستحق الوقوف عندها، وهو مليء بالأسئلة أيضا، لكن هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة دكتور مساعد. أسأل الله أن يكتب لك الأجر والتوفيق على مشاركتك. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون أشكر أخي العزيز الدكتور مساعد بن سليمان الطيار على تفضله بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، كما أشكركم أنتم على متابعتكم وأسئلتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يغفر لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.